الحمد لله القائل في كتابه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخاتم أنبيائه ورسله إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، ونواصل رحلتنا مع الإيضاح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليه. وقد انتهينا في قراءة ما تيسر من الفصل الأول في لقائنا الماضي، وهو الذي عقده الشيخ لحد الإيمان وتفسير الإيمان. وانتهى الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى أن الإيمان هو الدين كله، يشمل عقائد الدين ويشمل عباداته ومعاملاته وأخلاقه وآدابه، وهذا هو التفسير الذي عليه عموم أهل السنة والجماعة، ولله الحمد جعلنا الله وإياكم منه. أما الفصل الثاني وهو فصل ماتع ونافع وفي غاية الأهمية، فعقده الشيخ إلى ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، كأن هذا الإيمان له مدد يأتيه وأمور تصب فيه، فيزداد كلما ازداد العبد معرفة وطلبا وأخذا بالأسباب التي يجلب بها الإيمان إلى قلبه، فيزداد إيمانا ويزداد عبادة ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، حتى يصير هذا الإيمان كالجبال الرواسخ في قلوب أصحابه. فقال رحمه الله في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، قال: وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ما يعني ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، فمن أراد الكمال فعليه بالإيمان، ومن أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالإيمان، ومن أراد الرفعة في الآخرة مع الدنيا فعليه بالإيمان. وكذلك كل خير يرجوه العبد في العاجل والآجل فإنما يستجلب من الإيمان ومن جرائه، وكذلك ينفع عن العبد كل شر بإذن الله تعالى. قال: ولا يحصل، أي الإيمان، ولا يقوى، أي الإيمان، ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد. لأن كيف سيقوى الإيمان ويحصل الإيمان لأحدنا إذا كان لا يعرف الأسباب التي تجلبه والأمور التي يستمد منها؟ هذا ما غير معقول، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، فقانون السببية هذا هو الأصل في أن يأخذ الناس بالأسباب فيحصلون نتائجها، إلا إذا كان الأمر خارجا عن الأسباب لأمر يريده سبحانه وتعالى. فلا يعقل أن يطلب الإنسان الولد وهو لم يتزوج مثلا، ولا يعقل أن يحصد الإنسان زرعا هو لم يبذره ولم يقم على عنايته، وهكذا. قال: والإيمان يعني هو أعظم المطالب وأهمها، الإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتوهنه، أي تؤثر عليه بالضعف، ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. وهذه طريقة بديعة من الشيخ رحمة الله عليه، أنه يعطي المجمل لمن ليس له طاقة بالتفصيل فيذكر له الأمر مجملا، ومن أراد التفصيل فلا شك أن التفصيل يقوي المعرفة ويوقف الإنسان على دقائق هذا الأمر المجمل. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس واستيعابهم. قال: أما المجمل، يعني الأمور التي تجلب الإيمان مجملا، فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة. وقد سبق معنى الحديث عن التدبر مختصرا، وسنعيد الحديث عليه في التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فالتدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة هذا من الأمور العامة التي تجلب الإيمان، فكلما دقق الإنسان وأقبل بقلبه وتفاعل مع نصوص الكتاب والسنة وحرص على العناية بها وأن يمررها على قلبه وعلى جوارحه وأن يعايشها بأحاسيسه وأن تكون معانيها ماثلة مهيمنة على حياته، فلا شك أن هذا سبب عظيم لزيادة الإيمان، وأن يظل دائما العبد إيمانه متجدد بكلما تجددت هذه المعاني. وكان من بركات يعني كتاب الله عز وجل القرآن أنه مثاني، يعني تثنى فيه الأخبار والمعاني حتى إذا غاب المعنى جدد مرة أخرى، حتى يتجدد الإيمان في قلوب التالين للكتاب. وهكذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الوحي كذلك، فتعظيم هذه السنة والعمل بها والعناية بها والذب عنها ممن أراد أن يبطل فاعليتها وهيمنتها على حياة المسلمين، كل ذلك خير ومجدد للإيمان. والأمر المجمل أيضا الذي يجلب الإيمان الثاني هو التأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها. فهذه السماء وكيف رفعها الله بلا عمد، وهذه الأرض كيف بسطها ومهدها، وكيف قدر فيها أقواتها، وكيف جعل لها الجبال رواسي حتى لا تميد بأهلها، وهذا التنوع العجيب الذي لا تستقيم حياة الناس على هذه الأرض إلا به، من وجود الشمس والرياح والمطر والبحار المالحة والمياه العذبة وهذه الثمار المتنوعة وغيرها من مما خلق الله عز وجل وهب ودرج على هذه الأرض، كل ذلك فيه بديع من صنع الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سيأتي تفصيل لهذه الأمور بإذنه تعالى. وكذلك أيضا من الأمور المجملة التي يستمد منها الإيمان وتجلب الإيمان للعبد، الحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد. الذي خلق له العبد هو أن يكون عبدا لله عز وجل لا لغيره، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به معه غيره تبارك وتعالى. فهذا هو الحق الذي لا حق غيره. فإذا أشرك الناس وتوافروا على عبادة غير الله فقد ضلوا الطريق وصاروا في درجة أحط وأخس من بهيمة الأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم ضلوا عن أعظم حقيقة يعني ينبغي للناس أن يعتقدوها، وهو أن يوحدوا ربهم عز وجل ولا يشركوا به شيئا. وكذلك أيضا من هذه الأمور العمل بالحق، فليس فقط أن الإنسان يعرف الحق، ربما شياطين من الإنس والجن يعرفون الحق، إبليس نفسه أعدى أعداء الله عز وجل يعرف الحق، كثير من اليهود ومن غيرهم من أهل الملل يعرفون ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم رسل الله عز وجل إلى أهل الأرض، وأن كتابه حق، وأن ملته ودينه حق. ومع ذلك، مع هذه المعرفة، لا آمن إبليس ولا آمن كثير من أهل الكتابين من قبلنا، ولا كثير ممن يطلع على الحق الذي مع أهل الإسلام. فلا يكفي فقط معرفة الحق، بل الواجب على كل من عرف الحق أن يعمل به وأن يذعن له وإن كان هوى النفس في خلافه. قال: والعمل بالحق، فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. جميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإيمان. قال: وأما التفصيل، فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله عز وجل يشمل حفظها وفهم معانيها، وأن يعتقدها العبد، أي يعتقد أن الله قد تسمى بهذه الأسماء الحسنى، وأنه قد اتصف بهذه الصفات العلى، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء ويعتقد له هذه الصفات. فمن فعل هذه الأمور جميعا فإن ثوابه عند الله عز وجل أكرم سلعة، ألا وهي جنة الرحمن تبارك وتعالى. من أحصاها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، ليس كما يقول من يشايع الكفار ويخطب ودهم ويترك المعلومة من الدين بالضرورة أن الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة، فيقول الجنة ليست حكرا على المسلمين ولا على المؤمنين. فيعني هذا شيء عجيب، ينافي الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة وعلى مقتضى العقل الصحيح. إذ كيف يدخل الله سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، من كان مشركا به، من كان يسب الله ليلا ونهارا، من كان يقتل أولياء الله عز وجل، من كان يقوم بفتنة الناس عن السبيل الحق فيضلهم بعد هدى، كيف يدخله الله تبارك وتعالى الجنة؟ فهذا شيء لا هو معقول، وهو مناف للكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. نعم، فالجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، والمقصود بالمؤمنين هو كل من آمن بالله عز وجل وأفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، ومات على هذا الإيمان، ومات مؤمنا بالرسول الذي بعث إليه إن كان من الأمم السابقة. وأما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على الخلق جميعا إن كانوا حقا مؤمنين، يعني راغبين في النجاة من عذاب الله عز وجل، أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله أخذ العهد والميثاق على الرسل جميعا، ومن باب أولى من أتباعهم أنه إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، دي رأس المعرفة، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، لأن في أسماء حسنى وصفات علا مختصة بالرب سبحانه وتعالى، وكذا توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، هناك أسماء وصفات تختص بهذا، وتوحيد الأسماء والصفات وهو يشمل كلا النوعين. قال: وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه. روح الإيمان التي هي بضم الراء أي حياة الإيمان، فلا يتصور أن يكون في القلب المؤمن إيمان حي إلا بهذا الإيمان. وكذلك روحه بفتح الراء فهي راحة النفس، فإن النفس لا ترتاح ولا تهدأ ولا تطمئن ولا تسكن إلا بهذا الإيمان أيضا. وأصله وغايته توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هي أصل هذا الإيمان وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل. والتعطيل هو إنكار ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فعله كثير ممن خرج عن يعني طريق أهل السنة والجماعة، حينما قعدوا قواعد كلامية وأصول عقلية زعموا أنها تضبط هذا الباب، فضلوا بسبب هذا التأصيل الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. ومن داء التمثيل، وهو ذكر مماثل لله سبحانه وتعالى من خلقه، والله تبارك وتعالى نفى ذلك عن نفسه فقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا مفعولاته في خلقه ولا في قدره سبحانه وتعالى ولا في شيء من عظمته تبارك وتعالى. اللذين اللي هو داء التعطيل وداء التمثيل ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة، إذا أخذ الناس بالكتاب والسنة أراحوا واستراحوا ووصلوا إلى المقصود من أقرب طريق، وعصمهم الله عز وجل بتمسكهم بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما العصمة من الضلال بإذنه تبارك وتعالى. قال: وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن الصحابة يعني إنما قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه من النبع الصافي، وهكذا الأئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. ومن باب يعني تفصيل هذا الإجمال الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه في الأسماء والصفات، سنذكر إن شاء الله عز وجل من اللقاء القادم نماذج من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ونحاول أن نتدبر ونعايش هذه الأسماء، نذكر يعني 5 أسماء أو 7، ونذكر أيضا بعض الصفات في كلمات متتالية بإذن الله، حتى تكون نماذج كيف نتدبر أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.